اللهم صل على محمد وآل محمد. في المسألة التي كانت بأيدينا التي هي المسألة الثانية، كانت هذه المسألة متكفلة للبحث عن بيع العذر، وقلنا المقصود لابد العذر النفسي، واخترنا لذلك قرينتين إذا تتذكرون. قرين الأولياء احنا كلامنا أصلا هو فيما في النجاسات، تكسب بالأعيان نفسه، فلابد محل الكلام العذر النفسي. فلما انعقد مسألة لابد ناظر إلى العذر النفسي. والقرينة الثانية قلنا العذر غير النفسي يأتي التحدث عنها بعد ذلك بعنوان فرع. فالآن يريد يتكلم عن العذر غير النفس المعبر الذي يعبر عنها بالأوراث، روث الحيوان. الروث هو عبارة عن الرجيع مدفوع، مدفوع الحيوان يعبر عنه بالروث. فروث الحيوان الطاهر إذا كان رجيع الحيوان وروثه إذا كان طاهرا، هل يجوز آنذاك بيعه؟ وهذا طاهر بعد، يلا بي مشكلة بعد. يقول المعروف بل الدعية عليه الإجماع أنه يجوز، ما في مشكلة، وهذا طاهر بعد. عليكم السلام ورحمة الله. وأيضا ينتفع به، الآن احنا قاعد نشوف على أنه بعض الأرواف يستفاد منها في إشعال التنور أو في السماد أو ما شاكل ذلك، ولكن نسب إلى المفيد وسلار، دول اثنين المفيد وسلار، أنه الذي أن جميع الأبوال وجميع الحذرات ما يجوز بيعها إلا استثنوا، إلا ياهو بول الإبل، لما قالوا كل العذرات والأبوال ما يجوز بيعها إلا بول، كمعنى العذرة الطاهرة شنو لا يجوز بيعها، شنو طب ليش ما جوزوا؟ مو هذه طاهرة. الشيخ الأنصاري يقول ما أدري، أنا هم يقول ما أدري ليش ما تجوزوا، إلا اللهم ما جوزوا لهذه النقطة تمسكا بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، بتقريب أن الخبائث عين، والتحريم المتوجه إلى العين لا يراد، لا يمكن أن يضاف إلى العين نفسها، مثل حينما يقال حرم الخبز، نفس الخبز هو مقابل للتحريم، لابد لو أكله لو بيعه لو مثلا استعمالات الأخرى، أما نفس الخبز ما له معنى تحريمه. ولذلك قيل التحريم والتحليل لا يتعلق بمن؟ بالذوات والأعيان. فلما الآية الكريمة قالت ويحل عليهم الخبائث، لابد المقصود فرد شيء، فرد فعل. وبما أن حذف المتعلق يدل على العموم، هاي انفرد قاعدة جيبها، لاني قاعد فيها واحدة، قاعدة أن التحريم والتحليل لا يمكن إسناده إلى نفس الأعيان، فإذا أسند لابد من وجود مقدر، هاي مقدمة. مقدمة ثانية، حيث انه ذلك المتعلق والمقدر حذف والحذف يدل على التحميم، فنستنتج ان المقصود من قوله يحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم كل ما يرتبط بالخبائث، وواحد من تلك الاشياء التي ترتبط بالخبائث، واحد الذي يفيدنا مو تجيب لي فرد واحد اللي ما يفيدنا، واحد اللي الافعال اللي يفيدنا الذي ها شنو هو؟ البيع. يحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم بيع الخبائث، ولا ينحصر المقدر بما، لا ينحصر بما بالآكل. وإذا انحصر بالآكل ما راح يفيدنا الآية الكريمة. فحينئذ يتم هذا توجيه، يتم هذا توجيه من قبل الشيخ الأنصاري علما لكلام المفيد وسلام. حاصله هو الشيخ الأنصاري يقول جائز البيع، لكن المفيد وسلاق نسب إليهما التحريم، لأن قالوا كل الأبوال وكل العذرات يحرم بيعها إلا بول الإبل، إلا بول الإبل إذا يجوز بيعها، يعني معناه على أنه غير بول الإبل، ومنه العذرة طارب يجوز بيعها. الشيخ الأنصاري يقول شنو توجيه شلون يصير؟ ليش ما يجوز مطاهر هذا بعد؟ ليش ما يجوز بيعها؟ فيقول إلا أن يتمسك بهذه الآية الكريمة ويحرم عليهم الخبائث. هذا الوجه الأول بالتقريب الذي بينا بوجهين، طبيعي أنا قلت إذا وجه واحد اتبعه بوجهين، وجه الأول التمسك بالآية الكريمة، أما تقريب الآية هذا الذي بينته. تقريب الآية يتوقف على مقدمتين الأولية، أنا نقول التحريم والتحليل لا يمكن نسبته إلى الأعيان، فإذا نسيب لابد من وجود فعل مقدر، فإن التحريم والتحليل يتعلق بالأفعال دون الأحيان. هاي مقدمة واضحة بعد، عرفية عقلائية قضايا قياساتها معها بعد، هذه هي فواضح. المقدمة الثانية نقول حيث إنه لم يذكر مقدر خاص وحذف المقدر، فنتمسك بقاعدة حذف المتعلق، حيث حذف المتعلق والمقدر فنتمسك بقاعدة حذف المتعلق يدل على العموم، فيكون المقصود من قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يعني كل ما يرتبط بالخبائث، وما يختص التحريم بمن، ما يختص بمن بالأكل، وليس خصف المقدر والمتعلق بالأكل، لا مجنع حذف المتعلق يدل على العموم، فكل ما يرتبط الخبائث ومحرم وواحد من عدها بيعها فيسقط يحرم عليهم بيع الخبائث. هذا المستند الأول. المستند الثاني الذي ذكره التمسك بالروايات السابقة العامة، مثل النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم بهذا المضمون أو ما يقرب منه من الرواية العامة الذي قريناها في رواية صحف العقول أو النبوي أو الفقر منها إيه. ولكن يقول قدس سره كلا الوجهين قابل للمناقشة، أما الوجه الأول فنقول هنا المقصود من يحرم عليهم الخبائث، المقصود على أنه أكل الخبائث، إيه مولانا هذا المقصود بقرينة يحل لهم الطيبات. هناك وهي الآية الكريمة هكذا بها يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الجملة ذكرت معطوفة على الجملة الثانية. وبما أن المقصود من يحل لهم الطيبات يعني يحل لهم أكل شنو طيبات، فإذا يحرم عليهم الخبائث المقصود من عنده يحرم عليهم أكل الخبائث. هذا ما ذكره قدس سره. وما أفاده قد مثلا واحد يناقش أنه هي نفس يحل لهم الطيبات اول الكلام، ليش تقدر بهذا؟ خصوص الأكل، وتمسكا بقاعدة حس المتعلق يدل على العموم الذي طبقناها هناك ونطبقها احنا هم. يحل لهم الطيبات، يعني يحل لهم أكل الطيبات، شم الطيبات، بيع الطيبات، ما أدري إمساك الطيب، وكل ما وكان الأنسب له قدس سره، كان الأنسب أقول أن لا يناقش في هذا الشيء، يقول على أنه قاعدة حس المتعلق يدل على العموم لو سلمناه. بس هي ما أدري منين هاي طلعة كمات، ما يخالف دخل نقول عرفية ما يخالف، لو سلمناها وقلنا العرف يراها، لو قبلناها ممنوع، لكن إذا لم يكن هناك مناسبة حكم وموضوع، وربما هناك مناسبة نفس المناسبة هي تكون قرينة على تعيين ذلك المتعلق، من قبيل حرمت عليكم أمهاتكم، فإن المناسب للأمهات شنو هو؟ المقصود على أنه النكاح الزواج، ولا معنى واحد يجي يقول هنا يعني المقصود على أنه لا، كل شيء يرتبط بالأمهات، كل شيء. أنا حرمت عليكم أمهاتكم، النظر إلى أمهاتكم، ضرب أمهاتكم، بعد ما أدري شنو وغير ذلك، وواحد من عدد الزواج. إن هذا ليس عرفيا، أنت تريد عرف تصير ذوقك العرفي، أريد رجاء في يوم من الأيام لا ترك رجاء، ترى هاي ذخيرة جدا مهمة. كل ما نقرأ أصول وندقيق هذا الأصول والدقة أوصيك، ترى بعض مرات شوي يخربط شنو هذا الذوق السليم، ذي في الفطرة السليمة. فأنت دير بالك ذخيرة الفقيه المهمة في مرحلة الاستنباط وفهم الأحاديث، ذلك الذوق العقلائي العرفي، لأن إذا تخربط راح ماذا يصل إلى فرد نتائج مخربطة هما. فإحنا بذوقنا العرفي السليم وإن شاء الله سليم، هو كل واحد ما يدعي يقول أنا ذوقي شنو سليم، هاي هم ما تفرد مشكلة هي. فمقتضى الذوق العرفي السليم أنه حس المتعلق إنما يدل على العموم، إذا فرض على أنه لم تكن هناك مناسبة عرفية واضحة بين الحكم وبين موضوعه. أما إذا كان مناسبة عرفية معينة هي تحدد ذلك المتعلق المحذوف، حين لا نقول حتى المتعلق يدل على العموم، مولانا شنو الحجي؟ وبما أنه المناسب ماذا للخبائث والطيبات هو الأكل، موشي ولا؟ فيكون هذا هو المقدر. جيد، هذا بالنسبة لمن إلى الوجه الأول. وأما مولانا بالنسبة إلى الوجه الثاني، شنو هو الوجه الثاني للإنساء؟ إن الله إذا حرم شيئا بتقريب شنو؟ بتقريب إنه الأرواح الطاهرة حرام أكلها، ها؟ فأكلها حرام ولا أكل خبائث، فإذا حرام أكلها فيحرم بيعها بمقتضى الحديث. جواب الشيخ الأنصاري يقول بينا فيما سبق، بينا الجواب إذا تذكرون، قلنا المقصود من إن الله إذا حرم شيئا من هذا التحريم المضاف إلى الشيء إلى العين، إما تحريم جميع منافع أو أهم منافع، حتى يصدق عليه عنوان حرم شيئا وإلا إذا كانت المنفعة البارزة ليست محرمة ما يصدق، ما يصدق شنو حرم شيئا. وفي مقامنا، وفي مقامنا المنفعة البارزة للروث ما هي؟ ليس كل أكل هذا يقول الله حرم، لا، المنفعة البارزة أبوي وسماد يجعلونه لو قلنا يسوون مطال ما مطال ويخلون ماذا للتنور أو ليوجون بينار أو ما شاء، خذني المنافع البارزة وهذه ليست محرمة، إذن ما يكون الروث الطاهر مشمولا للحديث. أفهرس المطلب من جديد، أكرره باختصار عاجل حتى نطبق العبارة. بعد أن تكلمنا في الأعياد في العذر النفس وقلنا لا يجوز بيعها، الشيخ من باب الكلام يجر الكلام وإن كان خارج عن محل كلامنا هذا، ما عقد بعد مسألة فرع للروث الطاهر، يقول المعروف بل الدعية الإجماع على جواز بيع الروث الطاهر. المخالفة من أين تظهر؟ من المرتضى وسلام، من العفو من المفيد وسلام، ويمكن أن يوجه ذلك بأحد الوجهين التاليين. الأول التمسك بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث بدعوى أنه يحرم عليهم الخبائث، مو المقصود خصوص الأكل بل حرف المتعلق بالطعام، يعني واحد من عدهم شنو كل ما يفترض واحد من عدهم البيع. والبيان الثاني التمسك بمن إن الله إذا حرم، والجواب عن الأول بأنه هنا المقصود من يحرم عليهم الخبائث هو يعني الأكل، هو قال بقرينة يحل لهم الطيبات، احنا قلنا لا، المناسبات الحكم والموضوع هي القرينة، فالمقصود والمناسب علما للخبائث وللطيبات هو الأكل، لو كان هيك يجاوب كان أحسن. زين جيد. وأما بالنسبة علما إلى الثاني أجاب على أنه الحديث يقول إن الله إذا حرم شيئا، حرم شيئا شو قد يصدر؟ إذا حرمت جميع منافع الشيء أو أهمنا، وهنا أهم المنافع ليست محرمة بل محللة، فإن الأكل ليس هو أهم المنافع بل غير الأكل، وغير الأكل ليس محرم، فما يكون هذا الروث الطاهر مشمولا لهذه الروايات. نطبق فرعا الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، طبيعي إذا ما فيها منفعة فيصير بيعها أكل مال بالباطل، ومو مال هذه، هذا شرط عام وسيال، لكن بعض مرات قد ننساه مع الأسف، مثل وفي بعض الموارد نساه قدس سره، ما أدري وين هناك تقدم عندنا مثل إيه قدمها. فالمقصود حتى إذا نسيناه وما ذكرناه حينئذ هذا مقدر ما في مشكلة. زين. وعن الخلافي، كتاب الخلاف الشيخ الطوسي، نفي الخلاف فيه، خوش تعبير حلو جيد، نفي الخلاف فيه يعني في جواز البيع. وحكي ايضا عن المرتضى الاجماع عليه يعني على جواز البيع. خب جيد، اكو مخالف في المسألة يقول بلي. وعن المفيد حرمة بيع العذر والأبوال كلها إلا بول الإبل، فمن هذا التعبير ايش نستفيد؟ أن بيع العذر الروث الطاهر لا يجوز. وحكي عن سلار أيضا يعني هذا الرأي. خب شنو مستندهم؟ شيخنا الأعظم الأنصاري، ولا أعرف مستندا لذلك إلا أحد أمرين، يعني إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها، يعني ما يختص بمن لتحريم شنو أكلها، تمسكا بقاعدة حتى كذا المتعلق يدل على الشيخ ما بين تقريب بشكل كذا. زين جزاه الله خير. بلي 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 إلا دعوى تحريم وإلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم،
ثمنه
او ما يقاربه، ما يقاربه ياهو قولوا وياي، ما يقاربه، ها ما يقاربه. وما تقدم من رواية دعائم الاسلام وغير هاي رواية دعائم الاسلام، لان اللي هي قربا من مضمون زين هاي. وقوله عليه الصلاة والسلام عليه من عطف صارت، انا نص الجواب ترى طيبتي اياه او ثلاث ارباع الجواب طيبتي اياه. عطف على دعوة، على دعوة يعني، ولا اعرف مستندا لذلك الا دعوة والا قوله عليه الصلاة والسلام ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وما تقدم من رواية دعائم الاسلام، هسه هاي عبارة جايبها قد توحي واحد اول يفتهم انه هذاك مستند ثالث، لا مو مستند ثالث هو فرد. هذا كله وقوله هذا المستند الثاني وهذا تكمله. فكان من المناسب ان العبارة واحد همات لما يجيبها لا يخلي الطرف خطية متحير ويتوهم. فلو كان يريد يصوفه حتى نأمن من هذا الإيهام، شلون كان يقول؟ وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وما يقرب منه. أي كما في رواية دعائم الإسلام على أي حال. هذا التعبير أو غير الذي يشعر بأن هذا ملحق بمن؟ بالثاني، مو مهم. و يرد على الأول يعني التمسك بيحرم عليهم الخبائث، إن المراد لا مو البيع وإنما المقصود الأكل يا مولانا. بقرينة قلنا شنو؟ يحل لهم الطيبات. إن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات، المراد الأكل، يعني يحرم عن الخبائث يعني أكل الخبائث لا مطلق الانتفاع. احنا ناقشنا باصل هذه القرينية وقلنا المناسب ان لا يذكر ماذا يبين المطلب يقرب بشكل اخر بعد ما اكرر. و سنبوي وغير الان يريد يجاوب علي من على الحديث النبوي، يقول احنا جاوبنا فيما سبق مقصود من تحريم حرم شان يعني يكون يصدق على انه تحريم جميع منافعه او اهم. أقول وفي النبوية وعلى النبوي شي يقولون؟ إذا واحد يريد يعبر شلون يعبر؟ ما له معنى في النبوي وعلى؟ يا أخي ما يصير هناك قلت مو ويرد على ال مو تقلت ولا الأول فنيا يكون تقول وعلى الثاني مو يقولون شنو هنا قلت أول حتى هاي مالك شغل بيه، لكنه بقطع النظر عن هذا وفي النبوي يعني ويرد على النبوي هذا المقصود حتى يصير هذا مقصوده هو جزمه، ففي لا معنى لها. وعلى النبوي وغيره شرد ما عرفته، وين عرفته؟ ما ادري كم مره هذا تبينه هو كرر الشيخ. ما عرفت من ان الموجب لحرمه الثمن حرمه عين الشيء بحيث يدل على تحريم جميع منافعه او المنافع المقصودة الغالبة. هذا هو من الواضح منفعة الروث ليست هي الاكل، مو المنفعة البارزة هو منافع اخرى، فاذا ما يصدق حرم شيئا عليه على تحريم على الروث ما يصدق لان اهم منافع ليست. هذه عبارته ما عرفته وفي النبوي ما وغيره ما عرفت من ان الموجب، ما ادري شلون جايب هالعبارة ما ادري هيك ما قلنا هو المناسب يكون شنو شي يقول. وعلى النبوي ما عرفت من ان عنوان تحريم شيء لا يصدق الا الكتاب هوايا حلو يصير اذا حرمت جميع المنافع او اهمها. بس هو شلون جايبها؟ ما عرفت من ان الموجب لحرمة الثمن هاي زايد حرم ثمن، مو ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن، الموجب لحرمة الثمن هاي ليش قالها؟ لان الحديث بحرم ثمن هاي ما كلها داعي تشيلها يا اخي.
يعني بالي الموجب حرمة عين الشيء بحيث يدل، لا قول الموجب فكل شيء اذا حرمت الثمن فيه تخليه، هيك تقول حرمة عين الشيء التي لا تصدق، التي لا تصدق حرمة عين الشيء الا بتحريم جميع منافعه او المنافع مقصودة. على اي حال ومنفعة الرجل ليس فيها الاكل المحرم فهو كالطين المحرم، شلون منفعة المهمة ليس فيها الاكل بل البناء به، فما يصدق عليه عنوان ان ما يكون مشمول للحديث، انها كذلك كما عرفت سابقا بينا هذا الشيء. زين، المسألة الثالثة من مسائل مقلنا الاعيان النجسة نبحث ماذا التكسب بها ضمن مسائل اولية البولكا، الثانية الحذرة، الثالثة المسألة الثالثة الدم، يحرم بيع ماذا؟ الدم. يابا متفق عليه بلا اشكال، بل المسألة متفق عليه، دليلك يابا شنو؟ رواية صحف العقول كان بيها الدم او شيء من، هي هم عبر الدم هم عبرت شيء من النجس، ان الله اذا حرم شيئا حرم. بعد لا تتوقف يا مولانا، يلا في امان الله بسرعة. اقول هذا انتهى، استخل اطبقه وبعدين اجي اقول اقولا. الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الارشاد لفخر الدين والتنقيح، التنقيح بعد علمه للفاضل المقداد، الاجماع عليه. اقول هاي بل شنو يجيبها بل، هاي تدل هاي كلمة بل بلا خلاف بل عن ال... شنو هو عدم الخلاف والاجماع مو واحد؟ هو اذا واحد فليش بل؟ الجواب في مصطلحهم الاجماع شوي مرتبة اعلى من عدم الخلاف، لان عدم الخلاف شنو معنى؟ انه لا يوجد خلاف بين العلماء، اما ان المعصوم هذا هم رأيه مسكوت عنه، كلمة لا خلاف ما تدل الا على انه لا خلاف بين العلماء، اما دخول المعصوم موافقة المعصوم ما في دلالة، وهذا بخلاف كلمة الاجماع، فانها بحسب المصطلح موضوع علم، هذا كمصطلح ترى لسه بعدين غيروا في المصطلح، تغير المصطلح ما ان شغل، صار تسامح ما ان شغل، بس كمصطلح هو الاجماع موضوع لاتفاق الجميع، وواحد منهم يكون منه المعصوم عليه السلام. فلذلك الاجماع في بحسب المصطلح الاصولي مرتبة اعلى امنيا من عدم، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح عن الفاضل المقداد الإجماع عليه. خب دليل شنو هو؟ فاي مثل اتفاقية فهمناها. خب دليل آخر غير الإجماع الساعك ودليل يولا ويدل عليه عن على التحريم الأخبار السابقة اللي بيقلنا رواية صحف العقول بها كلمة دام أو فيها شيء من وجوه النجس، وبعد عدة النبوي إن الله إذا حرق، وبعد واضح صار عنده. أقول بناء على هذا يعني الدم شلون شو نسوي لهذا دم الانسان؟ شلون بس هذا دم الشيء يسمونه الخروف مثلا، العفو بالي الدم ماذا هذا بالي الطاهرة بعدين يجي، او دم مثلا ماذا الخروف مثلا، نقول هذا هو دم النجس ما يجوز بحب وجيه، اما دم الانسان شو شلون؟ الآن في زماننا هذا أصبح دم الإنسان من الأشياء المهمة فيما في الحياة الاجتماعية، بيع وشراء، حياة بعض الناس أصلا متوقف عليها، يعني في تقول حرام بويا ما يصير هذا، مو حكي هذا، ما يمكن للفقير أن يقول حرام بهذا الزمان، ما يمكن واقعا ما يمكن، يعني نموت شنو نخلي ناس يموتون وهذا ومن بيعنا شنو؟ على أي حال فكيف الجواب؟ شلون نجاوب السؤال؟ نقول على انه يمكن ان يقال اولا هذا الاشكال هذا الحكي عليه من يجي على من ضيق على نفسه من البداية، الذي التزم من الاول برواية تحف العقول راح يخرج بهتشي نتائج، اما الذي ما يريد شنو يلتزم بها ويقول بان الروايات ضعاف السند،
احنا يكون نتمسك بوجوه اخرى. ديما تجارة عن ترار احل الله كما قلنا تذكروني ولا ترى رح نطلع بنتائج اخرى بنتائج جديدة هواي وهاي النقطة هواي مهمة. فمن التزم بهذا الواقف يرد عليه هذا اشكال انه يكون تقول بيعدم الانسان في زماننا هذا من المحرمات. ها خب فيكون يقول على انه ماذا فبمقدار الضرورة هم ما تكون نجوزه واذا سويتها هم ضرورة يكون نحكي بعد بالقراريط بمقدارها شوف اكو عندك ضرورة مثلا والضرورة همات ماذا ما تصحح الشيء يسمونه البيع تصحح ماذا في الحقيقة اي على اي حال الاستفادة منه انت الضروري اياه بيع وشرائه على اي حال. فاذا من ضيق على نفسه بهالروايات هذا يرجع للاشكال. وثانيا حتى لو التزمنا بنمي الروايات يمكن ان شاء الله نتخلص منها. شلون؟ ببيان ان الروايات حينما حرمت الدم او شيء من وجوه النجس حرمته باعتبار عدم المنفعة له باعتبار ان الدم اي منفعة فيه النجاسات اي منفعة فيه بيعها حرام. اما الشيء الذي فيه منفعة بيعها جائز. بلحك يكون نفهم الروايات اي مولانا كن انسانا عرفيا هو هذا قلنا العرف هنا والكذا هذا القريحة وما شنو هو اي مهم بل اكو قرينة في الروايات على ذلك. ليش شنو القرينة؟ وهي ان الرواية قالت الشيء الذي فيه به فيه به قوام العباد ومعيشتهم وحياتهم او مصلحتهم هذا ترى يا جماعة جائز. إذن على هذا الأساس حينما الروايات حرمت بيع الدم منظورها الدم الذي لا ينتفع به أو في الزمان الذي لا ينتفع به. أما الزمان الذي ينتفع به في مثل هذه الحالة حينئذ بيع وشراء ما منظور إلى في من في هذه الروايات. شنو نظركم هذا الاحتمال؟ واحد يبرز بهالشكل كلام لطيف ولا طبيعي هيك كلام يحتاج واحد ذوق مو هو هم ما ترى في الاستفادة من الروايات هم واحد يكون عنده ذوق. فيمكن واحد هذا يقول بالي يقول بالي هذا لا بأس به. والشيخ الأنصاري فيما يأتي يأتي إن شاء الله يظهر منه أنه بالي هذا يقول يقول به بل فيما سبق هو الرجل قال همات أيضا يظهر منه وهو على أن المنصرف من الرواية حرمة التكسف فيما إذا أريد ترتيب الأدر المحرم في شرب الدم أي بس هذا حرام. أما لو فرضنا لا ادخل بالوريد ما أدري شلون اللي حياة الإنسان ننقذ حياته هذا مو أثر محرم هذا أثر محلة حينئذ لازمه يجوز. فالشيخ الأنصاري هم كذلك على أي حال وإنما لم يبحث المسألة بهذا الشكل باعتبار في زمانه ما كان بعد الاستفادة من دم الإنسان بهذا الشكل لذلك وإلا إذا كان حتما نشير إليه. بالتالي حينئذ هم هتشي مو بعيد على أنه نقول باختلاف هكذا الروايات أما تاري تطبيقها يختلف اختلاف الأمكنة والأزمنة هم لطيف زين. هذا بس حكينا وين هذا الحكي كله في الدم النجس فرع نجي للدم الطاهر. الدم الطاهر شلون يجوز بيعه؟ مطاهر فيما اذا كان ينتفع به منفعة مثل من دم طاهر وينتفع يقول مثل الصبغ نصبغ به دم طاهر ونصبغ به بناء على ان الصبغ يجوز به من بالدم. وسهم قد واحد يقول على انه شنو الصبغ بالدم حتى الطاهر مات ما يجوز. على اي حال لو قلنا يجوز فحينئذ في مثل هذه الحالة يجوز ان نبيع الدم الطاهر كلامنا. يقول قولان المناسب نقول بري جائز. ليش المناسب جائز؟ لانه طاهر فمحذور النجاسة ما موجود منفعة مات به. وضابط جواز البيع شنو هو؟ ان يكون طاهر او منفعة بي. احنا فارضين بي منفعة فاذا على هذا الاساس يجوز وما بي مشكلة ان شاء الله ولا تتوقف. يا بك مرفوعة الواسطي شنسوي لها مرفوعة ابي يحيى الواسطي التي قالت مر أمير المؤمنين الواسط ينقل مر أمير المؤمنين صلوات الله عليه بسوق القصادين فنهاهم عن بيع مجموعة من الأشياء واحد من عدها الدم. فإذا على هذا الأساس شنو هذه الرواية ماذا نفعل بها شنو الجواب أجاب قدس سره أجاب قدس سره عن ذلك بأنه يعني المقصود شيء إذا تريد تبيع الدم يعني للأكل لأن ذاك الزمان شنو كانوا أما الدم ما أدري يجففون يقولون ويأكلوا بعدين العرب هيك يقولون كانوا يسوون فإذا على هذا الأساس شنو إيه بيعه لترتيب الأثر المحرم هذا لا يجوز لأجل الأكل أما إذا تريد تصبغ لي الرواية بعد ما ناظر علما إلى ذلك هكذا أفاد قدس سره أقول لو كان أكثر الجواب أنا بناي أحسن ما أدرس أحسن أقول جواب آخر إذا بعد أحسن مو أحسن هذا بعد بنظر وهو على أنه سوق القصابين عادة الدم الذي موجود فيه أيضا الدم النجس موجود سوى دما دم البعير دم القرو دم بني الحيوانات يذبحوها هاي دم نجس فنهاهم هذا بعد ليش الروح نقول المقصود هذا أنه للأكل حتى يجي واحد يناقش يقول ليش تقيد بالأكل ويكون احنا ندعي الانصراف ويجي صاحبنا هم يشكك فيما بل أن تقول من الأول سوق القصابين ما يحوي إلا على الدماء عادة نيش عنك فنهاهم عنها هو هذا الجواب أو لا نطبق العبارة فرع وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه بعد الشيخ هو يصار محتاط لو قلنا بجوازه هاي بعد شنو الداعي ليش تشكك في أطل جواز الصبغ بالدم الطاهر بويا مو هذا دم طاهر مو دم طاهر هو مو نجس حتى رواية صحة العقول تشمله التقلب فيه وإمساكه وما أدري شنو ما أدري شنو ذا كله ناظر علما لهذا طاهر بعد لما طاهر تصبغ به توقف في حرمته ما أدري أصلا ليس بالي بالي ما أدري والله شنو زين بل لو قلنا بجوازه ففي جواز بيعه وجهان أقواهما الجواز لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة إذا أكو عندك ظاهرة مثل ما أنا هنا عندي ظاهرة لا مناسب لأنها عين طاهرة زين وهنا ذكر أحد القولين الجواز ذاك الثاني مال عدم الجواز ما ذكر حتى نعرف وجهه شنو ذاك أكو مال ربط ليش ما يجوز أما ما أدري شنو على أي حال وأما مرفوعة الواسطي مرفوعة أبي يحيى الواسطي المتضمنة لعله بلي الوجه كان مستند هذا محتمل بس كان من المناسب يعني يشير زين لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبع بيع الدم والغدد مو القدد هنا مو أنا عدي حاط قاف والقدد لا الغدد لأن الغدد الذي أكل حرام سلام خنقول يقول بعد فقهاء ما تبرت عملية كافية الغدد الذي تكون بين اللحم ما يجوز أكلها وآذان الفؤاد والطحال إلى آخره يقول فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل ولا شك في تحريم إذا تريد تبيع الدم لأجل الأكل فهذا ما يجوز لا شك في تحريمه لما سيجي إن شاء الله من أن قصد المنفعة المحرمة إذا تقصد المحرمة في المبيع تلك المنفعة المحرمة الموجودة في المبيع إذا تقصدها هذه موجبة لحرمة البيع حرمة البيع تكليفا وتوجب ماذا فساد وبطلان بل بطلان مو فقط حرمة شي يسمونه بل وصرح في التذكرة أبو التذكرة العلامة رحمة الله عليه عند فرد شنو احكايه شنو شي يقول على انه الدم الطاهر ما يجوز بيعه يا بليش لاستخباته لأنه من الخبائث. هيتشي. هذا هم وجه المان. قلنا القول الثاني ما إلى وجه لا تبين شنو هذا صار وجهين إليه. وقلنا الشيخ نقل قولين قال قولان أقواهما الجواز. قال قول الثاني عدم الجواز ما ذكرت أنه توجيه واحد من توجيه رواية الواسط مرفوعة الواسط وتقدم جواهنا. الثاني هذا الذي ذكر العلامة مسألة الاستخبات أنه من الخبائث هذا فشلون تتيج فيها. بس هذا التعليل شو وقت يتم من الخبائث ما يجوز بها إذا ما إلى منفعة أخرى. أما إذا إلى منفعة أخرى قلنا مثل الصبغ بي فإذا على هذا الأساس أفرض هو من الخبائث لكن ما دام إلى منفعة أخرى فحينئذ يجوز بيعه لوجود منفعة أخرى فيه. فكون من الخبائث وحده هذا ما يكفي لعدم جواز البيع. لذلك يقول وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباته. فلذلك الشيخ يكمل يقول يكون نفترض على أنه ما له منفعة أخرى غير الأكل ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل محرم. وأما إذا افترضنا على أنه منفعة أخرى فيه فأفرض من القبائل لكن ليش ما يجوز بيع ما دام يوجد فيه منفعة الصبغ أو غير ذلك. جيد هذا كله الحمد لله انتهى. بقت فرج وقفة قصيرة عندي مرفوعة الواسطي. مرفوعة بعد شنو هذا المصطلح لا بأس أن نعرفه. أكو عندنا مرفوعة وأكو عندنا مرسلة. شنو الفرق بين المرفوعة وبين المرسلة؟ الفرق بينهما هذا إذا فرض على أن الراوي ذكر أن هناك واسطة لكن لم يذكر تلك الواسطة من هي أجملها مثل روايات ابن أبي عمير عن بعض ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا. من هو عن بعض أصحابنا؟ ما يقولون ابن أبي عمير كان هو يعد أحاديث هيك يقولوا كاتبها كاتبها إيه جزاه الله خير الجزاء. هارون الرشيد بعث الشرطة وراء إجه وراء يلا بالعجل وين شي يسمونه أختها ما تخوفن عليها من لزمتن وحرقن. فخطية قام بعد شنو من حفظياته شنو يحدث من حفظياته وكثر عنده الإرسال بسبب هذا أنه بعد الواسطة بعض مرات ينساه فيقول عن بعض أصحابنا إيش أو عن رجلين مثلا أو بعضهم لا. أكو رواية أخرى على أن نقل ثاني لا حاطن بالغرفة ما أدري الغرفة تقصم مزروف كان وبالأثناء مطرة الدنيا والمطر يخر عليه من على الكتب وتلفة إيش مو مهم هذا. فالمقصود رواية المرسلة يكون واسطة موجودة والراوي يصرح أنه أكو واسطة لكن يجمل تلك الواسطة يقول عن رجلين عن بعض أصحابنا. وأما إذا فرض لم يذكر أصل وجود واسطة بس ندري حتما أكو واسطة كما لو فرض أن ابن أبي عمير رأسا نقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن النبي ابن أبي عمر يا زمان عايش متأخر زمان العباسين هارون زمان الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وين أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فإذا ما ذكر واسطة رأسان نقل عن أمير هذا يشبههم مرفوعة بعد إذا ما قال عن بعض أصحابنا ولا صار مرسلة هذا. لا لا أنا أقول ابن أبي عمر قال هيك لما وصل إلى النوبة هو ايش قال؟ قال قال أمير المؤمنين على هاي سموها مرفوع. موردنا من هذا القديم إذا تراجعون شنو الرواية في باب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 31 أطعمة محرمة حديث 2 السند ينتهي إلى أبي يحيى الواسطي وابو يحيى الواسطي من اصحاب الامام الصادق صلوات الله عليه في زمان الامام الصادق. فهو ابو يحيى الواسطي شي يقول؟ يقول مر امير المؤمنين بسوق. وين انت وين امير المؤمنين؟ انت من اصحاب الصادق صلوات الله عليه، وين انت تقول مر امير المؤمنين؟ فلا بد اكو فرد وسائط محذوفه ولم يذكرها تلك الوسائط، فهذه يعبر عنها ديما
للمرفوع. جيد،
مو لازم، مو لازم، قد واحد يقول المرفوع بها لفظ رفعه، قد يذكر فيها لفظ رفعه، لكن ذكر هاللفظ وعدم ذكره سيان ما يأثر، حتى لو فرض على أنه ما ذكر هذا الشيء احنا نعبر عنها آنذاك مرفوعة بهذا الاعتبار. جيد، الرابعة لا إشكال في حرمة. هذه المسألة الرابعة تتعرض علما إلى المني، المني يحرم بيعه يا بليش لأمرين، لا مو لأمرين، لأربعة أمور. ما هو الشيخ الأنصاري ما يعطيك المستندات كلها واحد اثنين ثلاث حتى تتمكن تضبطها، فإنت يكون هواية منا ومنا تلملم نفسك إلى أن تطلع من عبارته كم وجه قاعد يستند إلى. إن شاء الله بعدين يطلع أربعة وجوه شنو يذكرها. أنت غاية الأمر يرد بعض، هذا مطلب ثاني، بس المستندات لتحريم بيع المني أربع، واحد منها أنه نجس، وكلامنا في من في المني النجس، مني الحيوان ذي النفس السائلة. فأولا هو ماذا وعما غير ذي النفس السائلة، لعله ما إلى مني، حتى إذا إلى مني ما بي ذاك مؤخر السائل عن محاشا. فأولا نجس، اثنين لا ينتفع به. شنو هذا منفعته؟ ما تقول لي هذا المني تفيد بيعه، ايش تستفيد من عده؟ لأن هذا المني أنا لما مو تبيع تشتري، يجي واحد يشتري، أنا لما نساعد روحا أشتري طبيعي، هذا ذات الزمان مو بهالزمان، مو هالزمان صاير شنو المني بيفائدة، مو أنه مو ينباع، يعني مو ينباع لا بيفائدة. هسه بيع جائز وبيع مو جائز هي قضية ثانية، بس الشيخ قاعد يحكي بذات الزمان الذي منفع ما في المني، يابا يقول أنا لما أروح أن أشتري ماذا هذا المني، هذا المني نفترض إما أنه أريق يعني خرج من الفاحل من دون أن يصب في فرج الأنثى الحيوان الأنثى، إذا فرض موجود السائل الآن في إناء في ما أدري شنو استكان في ما أدري غلاس ما أدري شنو زجاجة، وش تسوي بهذا؟ فأنت شنو شو تسوي به؟ ما بيفايدة هذا. قلت هذا ناظر علما إلى ذاك الزمان، بهالزمان لا يحتفظون به وهذا، وبعدين يروحون يلقحون شنو به أكبر الفوائد شنو موجود. على إحنا نحكي ماذا على ذاك الزمان؟ فهذا إذا ماذا لم يصل في فرج الأنثى ما بيفايدة. فشنو تبيع شنو هذا؟ هذا مو مال، هذا أكل مال بالباطل، هذا تجار، أما هذا بعد ما يجوز. زين، وإذا فرض على أنه ماذا لا، أنا أجيت اشتريته على أساس على أنه هذا الحيوان الذكر يصب فيما في فرج الأنثى، وفي مثل هذه الحالة حينئذ نقول إذا صب همات ما بي فائدة، لأن اتفايدت شنو؟ أنت فائدت هذا تشتري شنو؟ حتى لابد حتى يصير الفرخ لك النتاج والنماء لك يصير يعني للمشتري، وانت هاي فائدة تريدها ولا؟ والمفروض على انه لا، النماء ما يصير علما لهذا الشخص. لماذا؟ لاجل على انه النماء في الحيوانات دائما ها قاعدة، النماء في الحيوانات غير الناطقة للأم، للأم للأنثى، وفي الإنسان النماء علما يكون للأبو يو للأم للأب ينسب إلى الأب. فإذا أنت الإنسان الثالث، أنت أنا الذي أجي أشتري، أنا الذي أجي أشتري هذا المني، حينئذ شنو الفائدة من شرائي لهذا المني؟ إذا صبت الخارج فما بفائدة، اذا صب ماذا في فرج الانثى؟ انا ظني ما تطلع علما لصاحب لصاحب هذا الحيوان بعد يصير الانثى. فانت شنو فائدته؟ الا واحد من عندكم هيك خليه يقول بالاسنان، يقول لا احنا خلنا نفترض المشتري من هو صاحب الانثى، وليش تفترض انسان ثالث؟ اقول لك اذا افترضت صاحب هو شي يسمونه هو صاحب الانثى، فشنو ليش يشتري؟ وسفيه هذا يبين، لان هو بلا شراء هو اله، لان تابع لمن يكون؟ للانثى قلنا. فانت تشتري شنو؟ حتى اذا ما اشتريته هو تابع للانثى الذي الك، فشراءك فعل سفهي هذا. فلذلك كنا نفترض شنو؟ هذا المشتري فرد انسان ثالث حتى يستفيد، يريد النتاج الك. فانت اذا تريد النتاج الك، النتاج ما يصير الك، لان في باب الحيوانات النتاج يصير علما للام ولصاحب الام، وفي الانسان يصير علما للأب. فاذا على هذا الاساس هذا ما بي فائدة هذا المني. بعد ذلك يقول قدس سره، يقول في مناقشة هذا الوجه الثاني، يقول صحيح ذكروا الفقهاء بأن في الأم النتاج لمن يكون؟ لمن يكون النتاج؟ في الحيوانات، في الحيوانات النتاج لمن يكون؟ صحيح للأم، للحيوان الأم، الأنثى يعني للأنثى، فلا تقول أم للأنثى، حيوان الأنثى. لكن هذا من باب على أنه ماذا؟ عدم تملك المني. أما إذا بنينا على أنه شراء المني صحيح أو يتملك منه، إذا ردنا نقول هو هذا الذي اشتراه هو راح يتملك، فأنا الإنسان الثالث شنو تملكته؟ إذا تملكته فراح يصير النماء المن حينئذ لصاحب ماذا؟ المني. كما هو الحال في مسألة البذر، لو فرضنا على أنه أنا عندي بدر ملك إلي وذهبت به إلى أرض إنسان آخر وزرعته في أرض ذلك الإنسان، لمن الزرع يكون؟ لصاحب الأرض، لصاحب المالك هناك. قال الفقهاء لمالك البذر لا لصاحب الأرض، هنا هم أيضا يصير لمن؟ لمالك المني وليس لمالك الشنو؟ هذه الأنثى، الحيوان الأنثى. إذن على هذا الأساس هذا الوجه مبني على أن المني لا يتملك، هذا يصير بلي صحيح النماء يصير ملك المن؟ للأم، وراجع إلى مالك الأم. أما إذا قلنا بملكيته صحت بها واحد يتملك المني، وحينئذ إذا تملكه وصبه في فرج الأنثى راح يصير ملك المن؟ هذا النماء لا للأم، وإنما يصير نماء هذا ملك المن إلى مالك هذا المني كما في مسألة الباب. إذن هذا الوجه لا يتم، فينحصر الأمر بمن يكون نعلل بيا وجه، بالوجه الأول وهو مسألة النجاسة لا بالوجه الثاني. ثم يقول حتى الوجه مال النجاسة باطل يمكن المناقشة فيه. هذا بعد شنو شبيه هذا؟ يقول باعتبار على أنه المني إنما يكون نجس إذا خرج إلى الخارج، أما إذا صب من داخل إلى داخل من قال نجس؟ مثل الدم، هذا الدم اللي فيه هسه بعروقنا هذا نجس؟ أقول لك يا ولا، الدم الروايات دلت إذا خرج بالخارج دم، أما إذا كان هو في الباطن ما دام في الباطن لا دليل على نجاستي. فإذا صب المني من الفحل إلى فرج الأنثى لا يحكم حينئذ بنجاستي إذا ليس بنجس، فشراء إذن ما في مشكلة من الناحية الثانية. فإذا على هذا الأساس هاي الناحية الثانية هم بطلت. عندك بويا وجه آخر تجيب لنا إياه، يقول بلي أبو المكارم ابن زهرة علل بوجهين آخرين، الذي قلت لك أربعة وجوه يصير الآن، إذن وجهان الآخر واحد من عدن الثالث يعني هذا راح يصير. قال لا يجوز بيع المني من باب أنه مجهول، ومنه قال هذا المني يخرج منه نتاج؟
لعله عقيم هذا، فهذا بيع المجهول، بيع المجهول باطل. لعل هذا المني لا ينتج. والوجه الرابع قال عدم القدرة على التسليم، وأنت تقدر تسلم هذا المني؟ فهذا الحيوان الفحل منه قال يصب منية في فرج هذا؟ والله ما شاء كيفه، فلا توجد قدرة على التسليم. على أي حال بعد ذلك فإذا يظهر الشيخ سكت عن هذين الوجهين، من سكوته نفهم أنه قبلهما. ثم يقول قدس سره، أو قبل ذلك يقول بأن العلام الحلي حكم بحرمة بيع عسيب الفحل. عسيب بعد شنو؟ هو المني قبل أن يستقر يسمونه عسيب، في قبال الملاقيح الذي يعبر. على أي حال نطبق العبارة الرابعة، على إشكاله في حرمة بيع المني لكم وجه؟ الآن لوجهين، بعدين يجي اثنين، اثنين زائد اثنين يصير أربعة. لنجاسته واحد، وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم. إذا صب في جنة في ظرفين، فشنو هذا فايته؟ قلنا هذا ذات الزمان قاعد يحكي. ولو وقع فيه يعني في الرحم فكذلك ما بي فايدة. ليش ما بي فايدة؟ لأن أنت الذي قاعد شنو صاحب هذا، هو هذا الذي اشتريت المني، شنو بعد صب في ال في ال في ال في الإنساف الأمة يصب في من في في حيوان هكذا أنثى. إذا حيوان فيصير ملك المن لهذا الحيوان الأنثى، إذا في الأمة يصير حينئذ ماذا؟ للأب. فكذلك لا ينتفع به المشتري، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا، العرف قاضي بذلك، والشرع ما عنده رأي في هذا المجال، فمعناه أمضى العرف. وللأب في الإنسان هذا شرعا، هذا حكم شرعي بقى. لكن يريد يناقش في هذا الوجه الثاني، لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم في الحيوانات هذا متفرع على عدم تملك المني. أما إذا قلنا يملك هذا المشتري يملكه، وإلا إذا يملكه حينئذ شنو راح يصير؟ النتاج تابع المن إلى هذا المني، إلى مالك هذا المني، وهو هذا المشتري إنسان الثالث، مثل من يصير. وإلا كان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع، الزرع يكون تابع إذا هذا زرع فيه. فالمتعين إذن التعليل دي من عن البيوج الأول، التعليل بالنجاسة زين ما يخالف تقبل، يقول لا هذا ما بطل عنه، لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن. يعني النجس إذا خرج، والنجس لا هو الدم أو المني أو ذن الذي بالباطن، خرج من الباطن إلى الباطن لا يحكم بنجاستها. زين جيد. وعللت فرس أنا بالعبارة، وعللت الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول، يعني هو المني الذي في صلب في ضراب الفاحل، علله بالجهالة واحد هذا ثلاثة، يعني ما معلوم أنه ينتج على عقيم، وعدم القدرة على التسليم. زين الآن نجديش العبارة المتوسطة، وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل. عسيب شنو الفحل؟ وهو ما هو قبل الاستقرار في الرحم، لو بعد ما خرج منه من هذا الفحل، لو خرج لكنه صب في خارج رحم الأنثى في مقابل الملاقيح، هو ماءه بعد الاستقرار في من؟ في فرج الأنثى. هذا التفسير الناجز يا شيخنا الأنصاري، يقول كما في جامع المقاصد وغير جامع المقاصد وعن غيره أيضا فسر بهذا التفسير، يعني العسيب في مقابل الملاقيح. أقول هاي عبارة العلامة جابها الشيخ الأنصاري، شنو 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 الغرض منها؟ شنو يعني فقط اللي يقول العلامة حكم بحرمة؟ شنو هاي فقط 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 هذا يريد يقول؟ هذا ما هذا يذكروه بالأول، مو إحنا يذكروه، يجعلوه ماذا بين الأدلة ومناقشات الأدلة، فكان من المناسب ذكره في بداية هذه المسألة. اللهم صل على محمد وآل محمد.